الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 91 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. نبتدئ فيه فصل الوصايا والوقف. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثاني، الوصايا والوقف. باب الترغيب في الوصية. المتفق عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وفي رواية لمسلم: يبيت 3 ليال. وفيها قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحروم من حرم وصيته. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا تزال وصيته تحت جنبه. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: ما فعل أبوك؟ قلت: مات. قال: فهل أوصى؟ فإنه كان يقال: إذا أوصى الرجل كانت وصيته تماما لما ضيع من زكاته. إسناده جيد. وخرج الدارمي عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن قزعة قال: قيل لهرم بن حيان: أوصنا. قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل. وقرأ ابن حيان: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، إلى قوله: والذين هم محسنون. إسناده صحيح. باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. باب الوصية بالثلث. متفق عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وفي رواية البخاري قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. الحديث. وفي رواية له قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة. وفي رواية أخرى فقلت: يا رسول الله، أدعو الله ألا يردني على عقبي. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا 3 مرات. وفيها: إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإنما تأكل امرأتك من مالك صدقة. وفي رواية للترمذي والنسائي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت لولدك؟ قلت: هم أغنياء بخير. قال: أوصي بالعشر. فما زلت أناقصه حتى قال: أوصي بالثلث، والثلث كثير. وفي المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وفي رواية لمسلم: كبير أو كثير. وأخرج مسلم عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. وفي رواية: أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين. وزاد عند النساء فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه. الحديث. وأخرج البخاري معلقا وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأخرج أبو داود عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار وذكر معنى حديث عمران الذي قبله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وأخرج النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده فقال له سعد: يا رسول الله، أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. حديث حسن وضعفه في الزوائد. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، 2 لم تكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن يزيد بن عبد الله بن قصيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء. مرسل ورجاله ثقات. وأخرج أحمد عن عمرو بن القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرا دخل عليه وهو وجيع مغلوب فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثي؟ قال: لا. قال: أفأوصي بشطره؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله، أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرا؟ قال: إني لأرجو أن يرفعك الله فينكأ بك أقواما وينفع بك آخرين. يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة. وأشار بيده هكذا. أسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن ذيال بن عبيد بن حنظلة قال: سمعت حنظلة بن حذيم جدي أن جده حنيفة قال لحذيم: اجمع لي بنية فإني أريد أن أوصي. فجمعهم فقال: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فقال حذيم: يا أبتي، إني سمعت بنيك يقولون: إنما نقر بهذا عند أبينا، فإذا مات رجعنا فيه. قال: فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيم: رضينا. فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما رفعك يا أبا حذيم؟ قال: هذا. وضرب بيده على فخذ حذيم فقال: إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت، فأردت أن أوصي، وإني قلت: إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري 100 من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهي، وكان قاعدا فجثى على ركبتي وقال: لا لا لا، الصدقة 5، وإلا فعشر، وإلا 15، وإلا 20، وإلا 25، وإلا 30، وإلا 35، فإن كثرت 40. قال: فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظمت هذه هراوة يتيم. قال حنظلة: فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي بنين ذوي لحن ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، فادعوا الله له. فمسح رأسه وقال: بارك الله فيك أو بورك فيك. قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع، فيدخل على يديه ويقول: بسم الله، ويضع يده على رأسه ويقول: على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه عليه. وقال ذيال: فيذهب الورم. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. حديث محتمل للتحسين بشواهده. وفي الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا، ولم يكن له مال غيرهم، فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق، فقسمت أثلاثا، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون، فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم. باب تصرفات المريض. خرج البخاري معلقا، ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز. وأخرج الدارم عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. إسناده حسن. وأخرج الدارم عن الحارث العكلي قال: ما حاب به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل. إسناده صحيح. وأخرج الدارم عن يحيى بن سعيد قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال. قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطت من الثلث. إسناده صحيح. وأخرج الدارم عن الحسن في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخل وهو مريض، قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال. إسناده ضعيف. وأخرج الدارم عن سفيان: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم قال: أرى أن أبطلهما جميعا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث. وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حميد الطويل أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه 400 درهم من صداقها، فأجازه الحسن. إسناده صحيح. باب الوصاية على اليتيم. أخرج البخاري عن نافع قال: ما رد ابن عمر على أحد وصية. وأخرج البخاري معلقا: وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال عطاء: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. حديث حسن. وخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به، وعنه في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل. إسناده الأول حسن والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرباع، وإذا باع بيعا لم يقل. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عكرمة شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده سليمان بن حبيب وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال. فالتفت إلي سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ قال: فأضجع في القول. فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ فقال: رد على الغلام أرضه. قال: إذن يهلك مالنا. قال: أنت أهلكته. عكرمة مجهول وباقي رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصية لم يعزله، ولكن يوكل غيره معه، وهو رأي الأوزاعي. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيما وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. إسناده صحيح. باب لا وصية لوارث. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. زاد الترمذي في روايته، وبعض هذه الزيادة عنده في رواية أخرى وعند أبي داود: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عمرو بن خارج أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسير بين كتفي، فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. حسن صحيح. وأخرج الدارمي عن قتادة قال: إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء: فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عكرمة والحسن بقوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي قلابة: لا يجوز لوارث وصية. إسناده صحيح. باب الصدقة في الحياة أفضل من الوصية. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نبئني بأحق الناس مني بحسن الصحبة. فقال: نعم أبيك لتنبأن أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: نبئني يا رسول الله عن مالي، كيف أتصدق فيه؟ قال: نعم والله لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمهل، حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت: مالي لفلان ومالي لفلان، وهو لهم وإن كرهت. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن بسر بن جحاش القرشي قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع أصبعه السبابة وقال: يقول الله عز وجل: أنى تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه، وأشار إلى حلقه، قلت: أتصدق؟ وأنى أوان الصدقة. وفي الوقت لأحمد قال الله: ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق؟ وأنى أوان الصدقة. حديث حسن. وخرج الثلاثة والدارم عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع. ولفظ النسائي والدارمي: مثل الذي يعتق أو يتصدق، ضعيف. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن قيس قال: كان يقال: إن الرجل لا يحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجره، تزود بفجره، فإذا كان عند الموت تزود بفجره.
أوصى بوصية مخالفة لفجور. نقول المفروض أنه يتصدق وهو حي وهو.
إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله،
شوف المعلق قال إيش؟ كثرة العطاء.
وخرج الدارمي عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله المريان، المريان الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. قال الدارمي: يقال مر في الحياة ومر عند الموت. إسناده صحيح. باب الحيف في الوصية. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ أبو هريرة منها هنا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. ولفظ ابن ماجه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم: تلك حدود الله، إلى قوله: عذاب مهين. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. حديث ضعيف. باب الرجوع عن الوصية. أخرج الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. إسناده منقطع. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عمرو بن دينار أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم. قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال: هما جائزتان في ماله. إسناده صحيح. باب إن ترك خيرا. خرج الدارمي عن قتادة بقوله: إن ترك خيرا الوصية قال: الخير المال، كان يقال: ألفا فما فوق ذلك. إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن هشام عن أبيه أن عليا دخل على مريض فذكروا له الوصية فقال علي قال الله إن ترك خيرا ولا أراه ترك خيرا. قال حماد فحفظت أنه ترك أكثر من 700. وفي رواية فقال أوصي فقال لا لم تدع مالا فدع مالك لولدك. إسناده صحيح. باب الشهادة على الوصية. أخرج الدارمي عن الحسن قال لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليه ولا تشهد على من لا تعرف. إسناده صحيح. باب الوصية بأقل من الثلث. أخرج الدارمي عن علاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة فسألت فاتفقوا على الخمس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن علاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف قال لا، قال فالثلث قال لا، قال فالربع قال لا، قال فالخمس قال لا، حتى صار إلى العشر فقال أوصي بالعشر. منقطع ورجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن عامر قال إنما كانوا يوصون بالخمس والربع وكان الثلث منتهى الجامح. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن بكر بن عبد الله المزني قال أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن فقال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شريح قال الثلث جهد وهو جائز. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال كان السدس أحب إليه من الثلث. إسناده صحيح. باب من أوصى بأكثر من الثلث. أخرج الدارمي عن إبراهيم النخعي في رجل أوصى والورثة شهود مقرون فقال لا يجوز. قال الدارمي يعني إذا أنكروا بعد. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية فإذا مات لم يجيزوا قال لا يجوز. إسناده صحيح. هذا يا شيخ ايش علاقتها بالباب؟
الوصية باب الوصايا أوصى بأكثر من الثلث بالتالي لا تجوز ولا تمضى إلا إذا أجازها الورث. متى تعتبر إجازة الورثة؟ هل هي قبل موت الموصي أو بعد؟
لكن في الآثار ما جاء ذكر الثلث.
يعني مفهوم. إذا لو أوصى بدون الثلث ما للأولياء متى.
أخرج الدارمي عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه قال إن أجازته الورثة أجزناه وإن قالت الورثة أجزناه فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن القاسم أن رجلا استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعدما مات فسئل عبد الله عن ذلك فقال هذا التكره لا يجوز. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي بأكثر من الثلث رضي الورثة قال هو جائز. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك في الثلث هذا بالنصف وهذا بالثلث. إسناده صحيح. باب الكفن من جميع المال. أخرج الدارمي عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال. وفي رواية قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن في رجل مات وترك قيمة 2000 درهم وعليه مثلها وأكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه. وفي رواية قال الكفن من وسط المال يكفن على قدر ما كان يلبس في حياته ثم يخرج الدين ثم الثلث. إسناده الأول صحيح والثاني ضعيف. وأخرج الدارمي عن الشعبي في المرأة تموت قالت تكفن من مالها ليس على الزوج شيء. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال. إسناده ضعيف. باب أوصى إلى رجل وهو غائب. أخرج الدارمي عن الحسن أنه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ترك. وفي رواية قال يختار أن يقبل وبه قال محمد. وفي رواية قال فإذا قبل لم يكن له أن يرده. وفي رواية قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه الوصية وكان غائبا فقبل لم يكن له أن يرجع. أسانيدها صحيحة. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب وكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة. إسناده صحيح. باب إذا مات الموصى له قبل الموصي. أخرج الدارمي عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله فيموت الموصى له قبل الموصي. قال: هي جائزة لورثة الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله. قال: هي إلى أولياء المتوفى الموصي. قال: هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن: في الرجل يوصي للرجل بالوصية فيموت الموصى له قبل الموصي. قال: هي جائزة لورثة الموصى له. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها مثل قول الحسن. إسناده ضعيف. باب من أوصى في سبيل الله. أخرج الدارمي عن نافع أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إلي وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمانا يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج.
زمان الرفع والتنوين،
وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج. فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله. إسناده صحيح. خرج الدارمي عن عبد الله بن عمر أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله فسأل الوصي عن ذلك عمر فقال: أعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ قال: حاج بيت الله. إسناده ضعيف. باب في وصية الصبي. أخرج الدارمي عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز وصية ابن 13 سنة. إسناده حسن. أخرج الدارمي عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن 7 سنين لضئر له يهودية من أهل الحيرة ب40 درهما. فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جاست، وإنما أوصى لذي حق. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن شريح أنه أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد لضئره من أهل الحيرة وعباس صبي. وعنه: إذا اتقى الصبي الركية جازت وصيته. وعنه أن غلاما يقال له مرثد أوصى لضئر له من أهل الحيرة ب40 درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه. أسانيدها صحيحة. وأخرج الدارمي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت فسألوه أن يوصي، فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وإن أهلها باعوها ب30 ألفا. ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن 10 سنين أو 12. وفي رواية أن اسم الغلام سليم الغساني وأنه لم يحترم. منقطع رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن عتبة أنه أتي في جارية أوصت فجعلوا يصغرونها فقال: من أصاب الحق أجزناه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الزهري أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال، يعني الغلام قبل أن يحترم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته ولا هبته ولا صدقته ولا عتاقته حتى يحترم. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لا يجوز طلاق ولا وصية إلا في عقل إلا النشوان، يعني السكران، فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. إسناده صحيح. باب الوصية بالأجزاء. أخرج الدارمي عن الحسن: في الرجل يوصي لبني فلان قال: غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يسار أن آتيا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله، قال: تحسب الفريضة، فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها. إسناده جيد. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى ب50 أو 60 إلى 100 ففي العين حتى يبلغ الثلث. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه ف فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل كان له 3 بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا 4. قال الشعبي يعطى الخمس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عامر في رجل ترك 2 أوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا 3. قال أوصى بالربع. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وإن كان أقل من الثلث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم وغلته 6 قال له سدسه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن وسعيد بن المسيب في رجل قال سيفي لفلان فإن مات فلان فمرجعه إلي. قال هو للأول. وقال حميد بن عبد الرحمن يمضي كما قال. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عروة
يمضى
وخرج الدارمي عن عروة في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول هو لك فإذا مت فلفلان فإذا مات فلان فلفلان وإذا مات فلان فمرجعه إلي. قال يمضى كما قال ولو كانوا 100. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن سالم بن عبد الله في الرجل يوصي في غير قرابته قال هي حيث جعلها قيل إن الحسن يقول يرد على الأقربين فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن قال إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء. إسناده ضعيف. باب الوصية بالعتق أو التدبير. أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن الشريد بن سويد الثقفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فأعتقها فإنها مؤمنة. وعند أبي داود أن أمه أوصته أن يعتق عنها رغبة مؤمنة. حسن صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر قال المدبر من الثلث. وبه قال إبراهيم والحسن الذي قال المعتقة عن دبر وولدها من الثلث. وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير وإبراهيم المعتق عن دبر من جميع المال. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل أعتق غلامه عند الموت وليس له غيره عليه دين قال يسعى للغرماء في ثمنه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أن رجلا اشترى عبدا 700 درهم فأعتقه ولم يقضي ثمن العبد ولم يترك شيئا فقال علي يسعى العبد في ثمنه. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت القاسم بن عبد الرحمن ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته كل مملوك لي حر وله مملوك آبق فقال هو حر. وقال الحسن وإياس وبكر بن عبد الله ليس بحر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده 4000 لكل امرأة منهن. منقطع رجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن الشعبي في رجل قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين قال الورثة بمنزلته يعتقون أيهما أحبوا. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن الحسن أن رجلا قال في مرضه لفلان كذا ولفلان كذا وعبدي فلان حر ولم يقل إن حدث بي حدث فبرأ قال هو مملوك. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق فيجاوز الثلث قال يبدأ بالعتق وإبراهيم مثله. إسنادهما صحيحان. وأخرج الدارمي عن أيوب عن محمد قال بالحصص وعن عمرو بن دينار مثله. إسنادهما صحيحان. وأخرج الدارمي عن عطاء قال من أوصى أو أعتق فكان في وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية قال عطاء إن أهل المدينة غلبون يبدأون بالعتاقة قبل. إسناده صحيح. باب مسائل متنوعة في الوصية. أخرج الدارمي عن مكحول قال إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن الحسن وإبراهيم قال إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الشعبي قال: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك. إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن الحسن: إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن: سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: نعم، وإن كان رب 20,000، وإن كان رب 20,000، ثم قال: وإن كان رب 100,000 فإن غناه لا يمنعه الحق. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي. باب نماذج من الوصايا. أخرج الدارمي عن محمد بن سيرين أنه أوصى: ذكر ما أوصى به، أو هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته: أن اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصاهم ألا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب. إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه. ثم ذكر حاجته. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ابن سيرين عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى: إن حدث به حدث من وجعه هذا، أن حاجته كذا وكذا. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن مكحول حين أوصى قال: نشهد. قال: نشهد هذا فاشهد به. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث. وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك: إن حدث به حدث وهو كذا وكذا، إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية. وعنه قال: هذه وصية أبي الدرداء. أثر الحسن. وأخرج الدارمي عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: كتب الربيع بن خثيم وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم، وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، بأني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني أن نعبد الله في العابدين ونحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين. إسناده صحيح. وأخرج أحمد الحكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى ولده عند موته قال: اتقوا الله عز وجل وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. فذكر الحديث: وإذا مت فلا تنوحوا علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. إسناده محتمل للتحسين. باب الوقف.
سودوا يعني جعله السيد قيس.
باب الوقف. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثل مالا. وفي رواية البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله لا لا يباع ولا يوهب ولا يرث، ولكن ينفق ثمره. وفي رواية له: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثر مالا. فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم. وفي رواية النسائي وابن ماجة قال ابن عمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن 100 سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرها. وفي رواية النسائي: إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، قال: كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل. الحديث. وله أن الأرض بثمغ. وخرج البخاري معلقا. وقال الزهري: في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك 1000 شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها. واخت بخاري معلقا. وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها، وتصدق الزبير بدوره، وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وأخرج أبو داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نسخها لي عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثر مالا، فما عفى عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب: وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث، أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه وال100 سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه وال100 التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة معاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه. حديث صحيح. وخرج الدارمي عن الزبير أنه جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. إسناده صحيح.
بارك الله فيكم وفقك الله للخير، ستر الله عليك وسامني الله وإياك بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.